بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وضحنا هذا البحث وهو بحث وقت إعطاء الأمان ووقت إبرام عقد الأمان وعقد الذمام. هذا وضحناه هذا البحث، وبقي علينا في هذا الدرس أن نقرأه. يقول المصنف: وأما وقته، يعني وقت إنشاء عقد الأمان أو الضمان، فقبل الأسر. يعني هذا الكافر نعطيه الأمان قبل أن يقع في أسرنا، أما إذا وقع في أسرنا فحينئذ تأتي عليه أحكام الأسر التي سنذكرها بعد قليل، ولا نعطيه الأمان. ولو قال: ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور، يعني على الانتصار، فاستذم الخصم، الخصم طلب منا الذمة والأمان، عقد الأمان، جاز مع نظر المصلحة، إذا كان هناك مصلحة يجوز. ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم المسلم، فأذم يعني المسلم، أذمهم أعطاهم الأمان، لم يصح، لم يصح هذا عقد، عقد الأمان وعقد الذمام، عقد الذمة لا يصح، طلبوا الأمان بعد وقوعهم في الأسر، فحتى لو أعطاهم أحد المسلمين الأمان لا يصح ذلك العقد وذلك الأمان. قال: ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، أعطى الأمان لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل، يعني فإن كان إعطاء الأمان للمشرك في أي وقت قبل الأسر، قبل أن يؤسر المشرك، حينئذ الأمان يصح ويقبل هذا الادعاء وهذا الإقرار. أما لو سألناه وقلنا له: متى أعطيت الأمان للمشرك؟ وقال: أعطيته الأمان بعد أن أسرناه، نقول له: هذا أمانك باطل فلا يقبل إقرارك. واضح؟ قال: ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، هنا بالعكس، الحربي الكافر يدعي أن المسلم الفلاني زيد أعطاه الأمان، فأنكر المسلم، أنكر، قال: لا، أنا ما أعطيته الأمان، فالقول قوله. واضح؟ حينئذ القول قول الكافر. ولو حيل بينه وبين الجواب، بين المسلم وبين أن يجيبنا، ينكر أو يثبت ادعاء الكافر بموت أو إغماء، حيل بينه وبين الجواب بسبب الموت أو الإغماء، لم تسمع دعوة الحربي، لا، هنا لا نسمع دعوة الحربي، القول ليس قول الحربي. واضح؟ قال: وفي الحالين، وعلى كلا الحالين يرد إلى مأمنه، حتى لو نسمع قوله نرد إلى مأمنه، إلى بلاده، لن قتل. واضح؟ ولا يبقى عندنا في ولا نعطي الأمان، وإنما يرجع إلى بلاده. قال: ثم هو حرب، ثم بعد ذلك يكون حرب، تكون بيننا وبينه الحرب للصلح. قال: وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان، يعني أخذ لنفسه الأمان من مسلم ليسكن في دار الإسلام لأجل هذا الغرض، دخل ماله تبعا، حينئذ ماله يدخل في الأمان تبعا له، ماله يصبح أيضا في أمان، لا يجوز لنا أن نعتدي على أمواله. قال: ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، بعد أن أعطيناه الأمان طلع من أرضنا وذهب إلى دار الكفر لأجل أن يستوطن بها، انتقض ذمامه لنفسه، انتقض عهده وأمانه لنفسه دون ماله، أما ماله الذي في أرضنا فيبقى في الأمان، لا يجوز أن نعتدي على أمواله. قال: ولو مات هذا الكافر الذي دخل في أماننا، انتقض الأمان في المال أيضا، حينئذ انتقض الأمان في أمواله وتصبح أمواله جائزة لنا، يجوز لنا أن نأخذها، إن لم يكن له وارث مسلم. أما لو كان له وارث مسلم فأمواله تبقى في الأمان وتنتقل إلى ذلك الوارث المسلم. قال: وصار فيئا، يعني هذا يعود على الجملة الأولى، الجملة الأولى التي تقول: ولو مات الكافر الذي هو في أماننا، انتقض الأمان في المال أيضا، أمواله انتقض الأمان فيها، وصار المال فيئا. واضح؟ فيئا يعني ملكا خاصا للامام ويختص به الامام، حينئذ يصبح ضمن في الامام، ضمن ما يختص به الامام المعصوم عليه السلام. ان لم يكن له وارث مسلم، اما اذا كان له وارث مسلم لا، امواله تنتقل الى وارثه المسلم لا الى الامام. قال لانه لم يوجف عليه، يعني لم يحصل على هذا المال بحرب، وكل مال لا نحصل عليه بالحرب وانما نحصل عليه بالسلم بدون حرب فهو للامام عليه السلام. واضح هذا تعليل لقوله ويختص به الامام. لماذا يختص به الامام؟ لانه مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم نغر، لم تحصل الاغارة، الوجيف نوع من الاغارة والهجوم والسير. قال وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام، كذلك لو هذا لو مات في خرج من دارنا ومات في دار الكفار، قلنا امواله ترجع للامام، اذا الى وارث مسلم امواله تذهب الى الوارث المسلم. هنا يقول لو كان مات في دار الاسلام، اعطيناه الامان وعاش معنا في دار الاسلام ومات في دار الاسلام، ايضا الحكم نفس الشيء، وهو اذا له وارث مسلم فامواله لوارثه المسلم، واذا لم يكن له وارث مسلم فامواله للامام. قال ولو اسره المسلمون، واضح فرض اخر، لو ان المسلمون اسروا الكافر، قال فاسترق بعد ان المسلمون اسروا الكافر، استرق يعني حكم عليه الامام بالرقية وانه صار عبدا للمسلمين. قال ملك ماله تبعا لرقبته، حينئذ اذا المسلمين ملكوا الرقبة، ملكوا نفس هذا الكافر الحربي، طبيعي ماله يملكه المسلمون تبعا له، تبعا لرقبته هو وأمواله راح يدخلون. يعني هو كان في الامان عندنا، ثم خرج وراح الى دار الحرب، ثم اسرناه، امواله بقت في اراضنا، في ارضنا الاسلامية، من اسرناه حكمنا عليه بالرقية وتملك الامام، حينئذ امواله ايضا يتملكها الامام تبعا له، تبعا لنفس الكافر الذي صار ملكا للامام. قال ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا، يعني طالبا الامان من الكفرة ودخل في امانهم، فسرق، واضح، فسرق منهم من الكافرين، وجب اعادته، يجب عليه ان يعيد ما سرقه الى الكافرين. قال سواء كان صاحبه، يعني صاحب المال المسروق، في دار الاسلام يعيش او في دار الحرب ما يفرق، المهم المال كان في دار الكفر، وهذا المسلم طلب الامان من الكفار وعاش في دار الكفر، فلا يجوز له ان يسرق شيئا من دار الكفر. قال ولو اسر المسلم، اسروا الكفر، اسروا المسلم واطلقوه، لكن اطلقوا سراحه بشرط، وشرطوا الاقامة عليه في دار الحرب بعد، وشرطوا عليه والامن منه، قالوا نطلق سراحك من الاسر بشرط ان تقيم في دار الحرب في البلد الكافرة، وثانيا ان نكون في امان منك، ما تغدر بينا، لا تقتلنا، لا تسرق امان، لا تسرق اموالنا، نكون في امن منك. قال لم يجب الاقامة وحرمت عليه اموالهم بالشرط، يعني بسبب الشرط، الشرط الاول مو واجب عليه في بيه، يطلع يقولهم نعم اقبل ويطلع من الاسر، لكن مو واجب عليه يقيم في دار الحرب، بامكانه ان يهاجر، اما الاموال فيجب ان تبقى في امن منه اموال الكفرة، لانه اشترطوا عليه ان يكونوا في امن منه. قال ولو اطلقوه على مال، يعني مقابل مال يأخذوه منه، لم يجب الوفاء به، مو واجب عليه يعطيهم الاموال، يعني يقولهم اطلقوا سراحي انا اروح البلدي وارسل لكم حوالة، ارسل لكم مال فدية عني، فاطلقوا سراحه وصل للبلاد الاسلامية، بامكانه ان لا يفي، بامكانه يجوز له ان لا يرسل لهم الاموال. واضح. ولو اسلم الحربي وفي ذمته مهر، الكافر الحربي اسلم وفي ذمته مهر لزوجته، يعني هو متزوج وما منطي زوجته المهر، واضح، ففي ذمته مهر لزوجته، ثم اسلم، هو كافر متزوج ثم اسلم ومطلوب مهر زوجته، قال لم يكن لزوجته مطالبته، لا يجوز لزوجته الكافرة
ان تطالب هذا الذي الكافر الذي صار مسلما بالمهار. واضح؟ ولا لوارثها. كذلك لو ماتت الزوجة ليس لوارثها كان يكون اخاها. ليس لاخيها ان يطالب زوجها بميراث اخته. واضح؟ لان الكافر زوجها كان كافرا والان اصبح مسلما، فلا يعطي شيء لزوجته الكافرة ولا لورثتها. اما ولو ماتت ثم اسلم، يعني اسلم بعد موتها، او اسلمت قبله، اسلمت هي ثم هو اسلم مرة اخرى بعدها، واضح، ثم ماتت، اسلمت هي ثم اسلم هو ثم ماتت هي، قال طالبه وارثها المسلم. اذا كان لها وارث مسلم يجوز ان يطالب الزوج بمهر زوجته، مثل اخوها بامكانه ان يطالب زوجها بمهر اخته المتوفاة دون الحربي. اما اذا كان وارثها حربي كافر فليس له ان يطالب الزوج بمهر اخته. هذا الطرف وضحناه. ثم يذكر المصنف خاتمة فيها فصلان نوضحهما ثم نقرأهما بخدمتكم. خاتمة الفصل او الطرف الثالث فيها فصلان. الفصل الاول جاء فيه انه يجوز ان يعقد العهد على حكم الامام عليه السلام او حكم من نصبه الامام، وهذا شيء ذكرناه سابقا. عهد الامان وعهد الذمة يعقد من قبل الامام او من قبل من نصبه عليه السلام، ويراعى في الحاكم الذي ينصبه الامام كمال العقل، فلا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم، ويراعى في الحاكم ايضا الاسلام والعدالة، وهل يراعى فيه الذكور والحرية، يعني هل يشترط في الحاكم الذي ينصبه الامام عليه السلام لان يعقد عهد الامان مع الكافرين يشترط فيه الذكورة فلا يجوز حكم المرأة، والحرية فلا يجوز حكم العبد؟ قيل نعم، يشترط الذكورة وتشترط الحرية. المصنف تردد في هذا الحكم دون اختيار. منشأ التردد من ان الاصل عدم الاشتراط، ما عندنا دليل يشترط الذكورة في الحاكم الذي يحكم بالامان للكافرين، وكذلك ما عندنا دليل يحكم بلزوم الحرية في الحاكم، يجب ان يكون الحاكم حرا لا عبدا، فالاصل عدم الاشتراط. ومن باب ايضا ان العبد قاصر والمرأة قاصرة، المرأة قاصرة في من خلال قلة عقلها وتغليب عاطفتها، وكذلك العبد قاصر فهو لا يملك الكثير من امره، لذلك المصنف تردد في هذا الشرط. بالاضافة الى ذلك يجوز المهادنة، والمهادنة غير اعطاء الامان، غير عقد الذمة، المهادنة هي الصلح على وقف القتال ووقف اطلاق النار، وعلى ان يكون المهادن من قبل المسلمين هو الامام او من يختاره الامام عليه السلام، لا من يختاره اهل الحرب الكافرون. يعني لا يلزمنا الكافرون بحاكم معين، كأن يقولون نريد ان يحكم بيننا المسلم الفلاني، لا يجوز، نحن نختار، الامام يختار حكما يحكم بالهدنة من بين المسلمين. اللهم الا اذا عينوا رجلا من المسلمين تجتمع فيه شروط الحاكم، وهي العقل والبلوغ والاسلام والعدالة وما الى ذلك، واذا اشترطنا الذكورة والحرية فكذلك. فاذا اختاروا هكذا رجل تجتمع فيه شروط الحاكم حينئذ لا مانع من الموافقة عليه. وعلى كل حال لو اخترنا الحاكم الذي يحكم بالمهادنة بالصلح بيننا وبين اهل الحرب ومات الحاكم قبل الحكم قبل ان يبرم الحكم معهم ويعقد العقد عقد الصلح والامان معهم، حينئذ لو نفترض ان الكافرين قد جاءوا الى ارضنا الى دار الاسلام للمهادنة والحاكم الذي اختير مات يبطل الامان ويبطل الصلح، ولكن هؤلاء الكافرين نردهم الى مأمنهم الى وطنهم دون ان نلحق بهم الاذى. ويجوز ان يستند في الحكم في حكم الامان وحكم العهد وحكم المهادنة يستند الى اثنين او اكثر، واضح؟ يعني نرسل اثنين من المسلمين او ثلاثة ليعقدوا الصلح او يعقدوا عقد الامان مع اهل الحرب. ولكن لو مات احدهم قبل عقد العقد حينئذ يبطل حكم الباقين، يعني بمجموعهم احنا نختارهم بمجموعهم يعقدون الامان والذمة والصلح مع اهل الحرب، اما لو مات احدهم فالمجموع يختل وحينئذ يسقط حكم الباقين وليس لهم ان يحكموا بيننا وبين اهل الحرب. وعلى كل حال لو حكموا يجب ان يتبع ما يحكم به الحاكم الا ان يكون الحكم الذي حكم به منافيا لاحكام الشرع لوضع الشرع، يعني الاحكام التي وضعها الشرع، كما مثلنا سابقا لو مثلا حكموا مثلا بالامان لكن على شرط ان نسلم للكافرين مثلا بعض رجالنا ليقتلوهم، هذا عقد مناف لاحكام الشرع فلا يجوز، لا نلتزم به. ولو حكم الحاكم هذا الذي ارسله الامام ليحكم بيننا وبين الكافرين بالامان او بالهدنة، لو حكم بالسبي والقتل واخذ المال، حكم بسبي الكافرين وقتلهم واخذ مالهم كما فعل ذلك ابن معاذ حينما حكمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليهود، قال ماذا تحكم في اليهود؟ قال نحكم بسبيهم وقتلهم واخذ اموالهم. النبي وافق على حكمه صلى الله عليه وآله. على كل حال لو حكم الحاكم بسبي الكافرين يعني سبي نسائهم واولادهم غير البالغين، السبي المقصود باسر النساء اخذ النساء والاطفال غير البالغين، والقتل قتل البالغين من الرجال واخذ الاموال، لكن الكافرون اسلموا واضح بعد ان حكم عليهم الحاكم بهذا الحكم اسلموا، حينئذ يسقط حكم القتل بحقهم، لكن حكم سبي النساء والذراري واخذ الاموال لا يسقط، بامكاننا ان نسبي نساءهم ونمتلكها حينئذ وكذلك نمتلك اموالهم. ولو جعل الحاكم للمشرك فدية تدفع الى المشركين عن اسراء المسلمين، واضح؟ الحاكم ذهب وتفاوض مع المشركين في اطلاق سراح اسرانا الذين في ايديهم، فاتفق معهم على ان يجعل لهم فدية، يعني مقدار من المال، اي مقدار يتفقون عليه، والمشركون وافقوا واطلقوا سراح اسرانا، حينئذ لا يجب علينا الوفاء ولا يجب علينا دفع الفدية اليهم، لان الفدية حينئذ عوض عن الحر والحر لا عوض له، يعني الحر لا يباع ولا يشترى، المسلم بايديهم حر، واذا اطلقوه لا يجب علينا ان ندفع لهم مالا بازائه. هذا هو الفصل الاول من خاتمة الطرف الثالث. نقرأ هذا الفصل الاول. قال خاتمة فيها فصلان، الاول يجوز ان يعقد العهد على يعقد العهد عهد الذمة عهد الامان على حكم الامام، يعني بما يحكم به الامام او غيره او على حكم شخص اخر غير الامام، ممن نصبه، يعني ممن نصبه الامام للحكم، للحكم بالامان والذمة والعهد. ويراعى في الحاكم هذا الذي ينصب كمال العقل، يشترط فيه كمال العقل والاسلام والعدالة. وهل يراعى الذكورة والحرية، يشترط فيها ان يكون ذكرا حرا؟ قيل نعم، فلا يجوز حكم المرأة ولا يجوز حكم العبد، وفيه تردد، بينا منشأ التردد. ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الامام، المهادنة وقف اطلاق النار، يعني صلح لوقف اطلاق النار، على حكم من يختاره الامام دون اهل الحرب، دون من يختاره اهل الحرب، يعني الحاكم بالمهادنة ووقف اطلاق النار من طرفنا هو الذي يختاره الامام عليه السلام، لا ان اهل الحرب يختارون وزيرا مثلا من وزرائنا ويقولون ارسلوا لنا الوزير الفلاني يتفاوض معنا على اطلاق النار، لا، نحن الذين نختار. قال الا ان يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم، الا اذا اهل الحرب اختاروا منا رجلا وزيرا وجيها عالما تجتمع فيه شروط الحاكم المذكورة، حينئذ لا بأس به، نوافق. قال ولو مات الحاكم قبل الحكم، قبل ان يحكم بالامان للكافرين، واضح، والكافرون نفرض نحن مسيطرون عليهم، نفرض اننا محاصرون لهم مثلا او انهم في ارضنا، قبل ان يحكم بالامان حينئذ مات فيبطل الامان، لا امان لهم، ولكن لا نقتلهم بنفس الوقت، ويردون الى مأمنهم، نرجعهم الى مكان يكون لهم امن. ويجوز ان يسند الحكم، حكم الامان وحكم الصلح، الى اثنين او اكثر من المسلمين واثنين او اكثر من الكافرين يتفاوضون، مو الا المفاوض يكون واحد. قال ولو مات احدهم، احنا ارسلنا ثلاثة، مات احدهم بالطريق بطل حكم الباقين، الباقين ما لهم حق يروحون ويحكمون بالامان او بالصلح، يبطل حكمهم، يجب ان يرجعوا، ومرة اخرى الامام يفوض لهم شخصا اخرا مثلا معهم. قال ويتبعوا، يعني يجب ان يتبع ما يحكم به الحاكم الذي نرسله للحكم بالصلح، الا ان يكون حكمه منافيا لوضع الشرع، للاحكام التي وضعها الشرع كما مثلت. قال ولو حكم بالسبي، حاكمنا حكم بالسبي والقتل واخذ المال، نسبي ونقتل الكافرين ونأخذ اموالهم، قال فاسلموا قبل ان نسبيهم ونقتلهم ونأخذ اموالهم، سقط الحكم في القتل خاصة، يعني لا يجوز لنا قتلهم، لا في المال، اما المال فنأخذه. ولو جعل للمشرك، حاكمنا جعل للمشرك فدية، يعني لرئيس المشركين او للمشركين جعل لهم فدية عن اسراء المسلمين الذين في بايدي الكافرين، لم يجب الوفاء، لا يجب لنا علينا ان نفي بالفدية، وانما نأخذ اسرانا وما نعطيهم الفدية، لماذا؟ لانه يعني الفدية لا عوض للحر، او لانه يعني الشأن والامر لا عوض للحر، واضح، الحر لا عوض له، لا يعطى فدية بإزاء الحر، الحر لا ثمن له، لا يباع ولا يشترى. هذا هو الفصل الأول. الفصل الثاني من الخاتمة أيضا نشرحه ثم نقرأه. يقول المصنف رحمه الله يجوز لوالي الجيش، لقائد الجيش، سواء كان الإمام بنفسه يقود الجيش أو المنصوب من قبل الإمام، يجوز له أن يجعل الجعائل، يعني الجوائز والاموال، لمن يدله على مصلحة يعود نفعها الى الجيش، كالتنبيه على عورة في القلعة، سواء قلعة المسلمين فيها عورة، يعني فيها ثلمة فيها ثغرة، او قلعة العدو، او يجعل جعلا لمن يدله على الطرق الخفية، طرق البلد الذي هم فيه التي قد تخفى على قائد الجيش ونحو ذلك. فإن كانت الجعالة من مال القائد، من مال والي الجيش، دينا لا عينا، انظر، الجعائل قد تكون دين وقد تكون عين، دين يعني يقول له إذا عملت لي العمل الفلاني فلك مثلا 1000 دينار، هذه 1000 دينار دين، واحيانا تكون عين، يقول له اذا عملت العمل الفلاني فلك مثلا جارية الجارية عين، واضح؟ لا دين، يعني ذات، لا ذات ووجود ملموس. فإذا كانت الجعالة من مال القائد الخاص وكانت دينا، حينئذ يشترط كونها معلومة الوصف والقدر. معلومة القدر 1000 دينار، معلومة الوصف عراقي، أو مثلا 1000 دينار ذهبي وما إلى ذلك، يذكر وصف الدنانير، و أو كانت إذا كانت عينا فلا بد أن تكون العين مشاهدة أو موصوفة، يقول له هذه الجارية لك، أو لا يقول له أعطيك جارية بالمواصفات المعينة، يعين له المواصفات. هذا إذا كانت من ماله الخاص. وأما إذا كانت الجعالة من مال الغنيمة، يعني يقول له إذا عملت العمل الفلاني وانتصرنا فلك مثلا جارية من جواري الغنائم، حينئذ هذه الجارية ستكون مجهولة غير موصوفة، لأن لا نعلم أي جارية سوف تقع في أسرنا، مع ذلك تجوز. هذا حينئذ المجعول له يعمل العمل الذي يجب أن يعمله، وينتظر الغنائم لنخرج له من الغنائم تلك الجارية أو أي جائزة أخرى عيناها له. هذا الفصل الثاني نقرأه. قال: الثاني يجوز لوالي الجيش، قائد الجيش، جعل الجعائل، الجوائز، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، ثغور موجودة في قلعة المسلمين أو قلعة الكافرين، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله، من مال الوالي، دينا، واضح؟ قال له دين، يعني مال معين في الذمة، في ذمة القائد، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر كما بينت لك. اول قدر، يعني الوصف كان يقول ذهبية او فضية، القدر كان يقول 1000 دينار او 1000 درهم. وان كانت عينا، الجعالة اذا كانت عين فلا بد ان تكون مشاهدة او موصوفة. عين مو اموال، يعني مو فلوس ونقد، وانما عين، يعني ذات، لها ذات خارجية ملموسة، فلا بد ان تكون مشاهدة يشاهدها المجعول له، او موصوفة او نصفها له. هذا اذا كانت من اموال الوالي المخصوصة. وان كانت من مال الغنيمة، الجائزة من مال الغنيمة، جاز ان تكون مجهولة كجارية وثوب، نقول له اذا دللتنا على الطريق نعطيك من الغنيمة جارية، او نعطيك من الغنيمة ثوبا، حينئذ يجوز ان يكون مجهول، لان الجارية والثوب ما نعرف وصفها الا ان تقع في غنائمنا. ثم يفرع المصنف على هذه الخاتمة تفريع، نوضح التفريع. يقول: لو كانت الجعالة عين، جارية، ثوب، بيت، ولكن فتحنا البلد، بلد الكفر، دار الحرب، فتحناها على امان، يعني بدون حرب، اعطيناهم الامان ودخلنا فيها، وتلك العين التي وعدنا فيها ذلك العامل، ذلك المجعول له، وجدناها في ذلك البلد، يعني نحن قلنا له اذا دللتنا على طريق البلد فسوف نعطيك جارية من غنائم ذلك البلد، ووجدنا تلك الجارية في ذلك البلد، حينئذ ماذا نفعل؟ البلد فتحناه بالأمان ولم نفتحه عن طريق الحرب، كيف نأخذ الجارية ونعطيها لهذا المجعول له، لهذا الذي دلنا على الطريق؟ فهنا واحد من حلول تنحل القضية، مثلا في أن يتفق المجعول له، هذا اللي دلنا على الطريق، مع أصحاب تلك الجارية، أرباب تلك الجارية، على بذلها، على أنهم يعطوها لهذا المجعول له، يتفقون هم يقبلون ما به شيء، أو أن يمسكوها بالعوض، أو يقولوا له نحن لا نعطي هذه الجارية، وإنما نعطي لهذا المجعول له عوض تلك الجارية، نعطيه عوضا عنها مالا معين مثلا. أما لو تعاسر لم ييسر الاتفاق، وانما تعسر الاتفاق، لم يعطوه للجارية ولا ثمن الجارية. حينئذ ماذا نفعل؟ هل نأخذ الجارية بالقوة ونحن اعطينا؟ تعاسر، لا اعطوا الجارية من رغبتهم ورضاهم، ولا اعطوا عوض الجارية للمجعول له، تعاسروا. حينئذ نضطر الى فسخ الهدنة، واضح؟ نضطر الى فسخ الهدنة ونأخذ الجعالة، واضح؟ نأخذ الجارية منهم ولكن نردهم الى مأمنهم، لا نقتلهم، واضح؟ نبعثهم الى مكان لهم فيه امان. لماذا؟ لاننا وعدنا هذا المجعول له بالجعالة بالجارية، ولا بد من اعطائها له، وعهدنا مع هذا المجعول له سابق على معاهدتنا مع الكفار. فالمعاهدة السابقة نجريها، وهي معاهدة الجارية، نعطيها لهذا العامل المجعول له الذي دلنا على الطريق، والهدنة مع الكافرين نفسخها ونأخذ منهم الجارية، ولكن نردهم الى مكان امن لهم. ولكن لو ان هذه الجارية اسلمت قبل ان نفتح بلادها الكافر دار كفرها، هي اسلمت، واضح؟ حينئذ لا يجوز ان ندفعها للمجعول له، نقول له هذه الجارية التي وعدناك بها، فتحنا البلاد لكن الجارية اصبحت مسلمة قبل ان نفتح حصنها وبلادها، حينئذ لا يجوز ان ندفعها اليك، ولكن تدفع الى المجعول له قيمة تلك الجارية، ندفعها من كيسنا، من كيس من الغنيمة، يعني اذا وعدناه انه الجارية نعطيها له من الغنيمة، حينئذ نستخرج من الغنيمة قيمة الجارية ونعطيها لهذا المجعول له. بل حتى لو اسلمت الجارية بعد الفتح، بعد ان فتحنا وانتصرنا، حينئذ لا نعطيه الجارية، خصوصا اذا كان المجعول له كافر، واضح؟ تجسس لنا ودلنا على الطريق وهو كافر، لا نعطيه هذه الجارية لانها اسلمت بعد الفتح وهو كافر، فلا نعطي هذه المسلمة للكافر، لا يجوز ان نولي الكافر على المسلمة. اما لو ماتت قبل الفتح وعدناه بجارية موجودة في هذا البلد، اذا فتحناه نعطيها للمجعول له الذي يدلنا على الطريق، لكن وصلنا الى البلد فوجدنا الجارية قد ماتت قبل ان نفتح البلد، او بعد ان فتحنا البلد بقليل ماتت، حينئذ لا عوض لهذا المجعول له، لا نعوضه، نقول له نحن وعدناك بالجارية والجارية ماتت، سقط حقك. هذه هي فروض المسألة. نقرأ هذا التفريع. قال تفريع: لو كانت الجعالة عينا ذات جسم ملموس، وفتح البلد على امان بلا حرب، فكانت في الجملة، فوجدنا الجارية الجعالة في جملة ذلك البلد ضمن ذلك البلد، فان اتفق المجعول له واربابها، واضح؟ اتفق المجعول له هذا الذي دلنا على الطريق وارباب تلك الجارية على بذلها، على اعطائها للمجعول له، او لا، او امساكها، ما يعطوها لكن بالعوض، يعطونا عوض، جاز، يجوز، تنحل المشكلة، هذا حل. وان تعاسر ولم يتفقا، حينئذ فسخت الهدنة بين المسلمين وبين اولئك الكافرين، ونأخذ منهم الجارية، ولكن ويردون الى مأمنهم، لا نقتلهم. قال: ولو كانت الجعالة جارية فاسلمت قبل الفتح، لم تدفع اليه، لا ندفعها للمجعول له، لانها صارت مسلمة قبل الفتح، اذا قبل الفتح اسلمت بعد ما تصير جارية، ما تصير مملوكة لنا، ودفعت القيمة، ندفع له قيمتها. قال: وكذا لو اسلمت بعد الفتح، لكن ماذا؟ وكان المجعول له كافرا. هسه هي اسلمت بعد الفتح، يجوز ان نتملكها، لكن ماذا؟ لا يجوز لنا ان نملكها لكافر. هي اسلمت بعد الفتح، حينئذ يجوز ان نتملكها، لكن ماذا؟ نملكها لمسلم، لا نملكها لكافر، المجعول له كافر، فلا نعطيها اياه، بل نعطيه القيمة. ولو ماتت قبل الفتح او بعده، بعد الفتح لم يكن له عوض، حينئذ يفلس هذا المجعول له، لا نعطيه الجاري باعتبار ماتت، انتفى الموضوع، ولا نعطيه عوضها. يعني ثمنها. هذا الطرف الثالث انتهى، يبقى الطرف الرابع. الطرف الرابع في الاسارة، في احكام الاسرى. والاسرى لفظ يطلق على الذكور وعلى الاناث من الاعداء، من اهل الحرب الذين يقعون في اسر المسلمين، الجميع يطلق عليهم اسارى. اما الاناث فنملكهن بالسبي، بمجرد سبيهن يصبحن ملكا للمسلمين، واضح؟ حتى لو كانت الحرب قائمة، ما توقفت، ما انتهت الحرب، بمجرد ان نضع ايدينا على النساء تصبح ملكا للمسلمين، تخرج من زوجيتها، تخرج من ولاية والدها الكافر، رأسا تخرج الى ولاية المسلم وتصبح ملكا للمسلم. كذلك الذراري وهم الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم ايضا يصبحون ملكا للمسلمين. ولو اشتبه الطفل بالبالغ، يعني امسكنا صبي ما عرفنا هل هو طفل بعد او بالغ، حينئذ نختبره بالانبات، فاذا نبت الشعر الخشن على عانته حينئذ فهو بالغ ويصبح اسير. اما اذا وسيأتي احكام الاسرى، اما اذا لم ينبت يعني بعد ما بالغ فليس باسير، وانما هو ماذا؟ سبي، يعني ملك للمسلمين. فرق بين الاسير والسبي، السبي ملك للمسلمين. والذكور البالغون ليسوا بسبي وانما اسارى. اذا الاناث سواء كبار او صغار ملك للمسلمين. الذراري وهم الذكور والاناث اللي ما بالغين ايضا ملك للمسلمين، واضح؟ وهذا انتهى. يبقى الذكور البالغون، الذكور البالغون الذين يقعون في اسرنا يتعين عليهم حكم القتل، حكمهم هو ان يقتلون ما لم يسلموا. اذا اسلموا لا يقتلون، لا يجوز قتلهم. فنحن اذا اسرنا اهل الحرب والحرب قائمة نسألهم ونعرض عليهم الاسلام، اذا قبلوا الاسلام فهو، اذا لم يقبلوا الاسلام حينئذ جاز قتلهم. ولكن الامام عليه السلام مخير، ان شاء قتلهم وان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يعني يقطع الايد اليمنى والرجل اليسرى، او بالعكس اليد اليسرى والرجل اليمنى، ويتركهم ينزفون حتى الموت. يعني ان شاء ان يقتلهم قتل بالسيف يضرب اعناقهم، وان شاء ان يقتلهم. هذا النوع من القتل الذي هو اكثر تأثيرا واكثر تنكيلا، وهذا فيه تنكيل للكافرين وفيه شدة، ولا تأخذكم فيهم رحمة. القرآن يأمرنا بأن لا نرحم الكافرين، الله سبحانه وتعالى الذي لا هو أرحم الراحمين ويأمرنا بعدم الرحمة، حينئذ لماذا نرحم؟ هذا هو حكمهم الذين لم يقبلوا الإسلام من الأسارة، إما ضرب الأعناق وإما تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما لو أسروا بعد أن تقضت الحرب، الحرب توقفت، هجوم ماكو، خب اسرنا جماعة، يصير تطلع من عندنا في الدورية تصطدم بدورية اخرى تأسرها، او ننصب كمين يمرون اهل الحرب من ذلك الطريق فنأسرهم. هؤلاء اسروا بغير حرب، واضح؟ هؤلاء لا يجوز ان نقتلهم. اذا نقتل الذين اسرناهم في الحرب ولم يقبلوا الاسلام، هذا هو شرط القتل، شرطان. الاول ان نأسرهم ان يقعوا في اسرنا حال الحرب. الشرط الثاني ان لا يقبلوا الاسلام، حينئذ الامام يقتلهم اما بضرب اعناقهم او تقطيعهم، تقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف. اما اذا اختل الشرط الاول، يعني اسروا وقعوا باسرنا بعد انقضاء الحرب كما مثلت، لا يجوز قتلهم. وحينئذ الامام مخير بين ان يمن عليهم، يعني يطلق سراحهم منا منه، وبين الفداء في ان يطلق سراحهم مقابل فدية، مقابل اموال يأخذها من اهليهم، وبين الاسترقاق يسترقهم يتخذهم عبيدا. واضح؟ يعني حالهم حال النساء والذراري. النساء والذراري ما نقتلهن رأسا يصبحن ملك للمسلمين عبيد. واضح؟ جواري اماء عبيد. اما البالغون قلنا اذا كانوا كبار اذا اسرناهم اثناء الحرب اما ان يسلموا واما ان نقتلهم، واذا اسرناهم بعد انقضاء الحرب. واضح؟ فالامام مخير بين ان يمن عليهم يطلق سراحهم بلا مقابل، او ان يفديهم يطلب الفدية عوضا عنهم، او ان يسترقهم يعني يستعبدهم يعني يجعلهم ملكا للمسلمين. وهؤلاء الذين اسرناهم قبل الحرب بعد الحرب، هؤلاء لا يسقط عنهم هذا الحكم حتى لو اسلموا، حتى لو اسلموا يبقى هذا الحكم مترتب عليهم، وهو اما المن واما الفداء واما الاسترقاق والاستعباد حتى لو اسلموا. واضح؟ على كل حال لا يقتلون. ولو عجز الاسير عن المشي، احنا اسرنا اسرى نريد نجيبهم الى بلادنا عجزوا عن المشي، لا يجب قتلهم لانه لا يدرى ما حكم الامام فيهم، فقد يطلق سراحهم. ولكن لو انهم عجزوا عن المشي، طبعا هؤلاء الكفر نقصد بهم، وبدر احد المسلمين فقتلهم كان دمهم هدرا يعني باطلا لا دية فيه ولا قصاص. وعلى كل حال يجب ان يطعم الاسير ويسقى، وان اريد قتله حتى لو اريد قتله يجب ان يطعم ويسقى، ويكره قتله صبرا في ان نكتف ايديه ورجليه ونقتله، هذا يسموه قتل صبر، وفي تفسير كلمة صبرا اختلاف شديد بين اهل العلم. وكذلك حمل رأسه في المعركة ايضا مكروه، ويجب مواراة الشهيد، دفن الشهيد واجب دون المقاتل الحربي الكافر. اذا وجدناه في ارض المعركة لا يجب علينا ماذا؟ دفنه. واذا اشتبه المؤمن بالكافر لقينا جسديا وما نعرف ياه المؤمن ياه الكافر، فالكاشف عن المؤمن حسب رأي المصنف هو كميش الذكر، اذا كان ذكره صغيرا اصغر من الثاني فهذا صغير الذكر هو المؤمن، كما جاءت في ذلك الرواية الصحيحة. حينئذ صغير الذكر ندفنه، وهذا كاشف يعني كماشة ذكره وصغر ذكره كاشف عن كونه مؤمن. وحكم الطفل المسبي حكم ابويه من ناحية الاسلام وعدم الاسلام، النجاسة والطهارة. اذا والداه اسلم فهو تابع لوالديه، وحينئذ نحكم باسلام هذا الطفل وبالتالي نحكم بطهارته. كذلك لو اسلم احد والدي الطفل غير البالغ ايضا نحكم بطهارة واسلام هذا الطفل. واضح؟ الولد تابع لأشرف والديه. ولو سبي الطفل منفردا بدون والديه فماذا نعامله؟ نعامله على انه نجس كافر او على انه ماذا؟ قيل انه يتبع السابي في الاسلام، اذا كان الذي سباه مسلم فهو مسلم هذا الطفل. المصنف ما اختار. واضح؟ ما حل هذه المشكلة، فقد ذكر هذا القول بعنوان قيل يعني قول ضعيف. هذا هو الطرف الرابع في الأسارة، ويترتب عليه تفريع وتلحق به مسائل قبل أن نذكرها وضحنا نحن هذه المقدمة فنقرأها. قال الطرف الرابع في الأسارة وهم ذكور وإناث، فالإناث يملكن يصبحن ملك للمسلمين بالسبي، بمجرد السبي بس نضع يدينا عليهن صار ملك للمسلمين. ولو كانت الحرب قائمة حتى لو طبعا بعدين الامام يوزعهن، لانه كل واحد يسبي له وحده يصير ملك له، بعدين الامام يوزعهن. ولو كانت الحرب قائمة، حتى لو كانت الحرب قائمة لا يجوز قتلهن وانما يصبحن ملكا. قال وكذا الذراري يعني الاطفال غير البالغين. ولو اشتبه الطفل بالبالغ، ما عرفنا هذا طفل لو بالغ، قالوا اعتبر بالانبات يعني اختبر بانبات الشعر الخشن على عانته. قال فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري، يلحق بغير البالغين. قال والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة، إذا أسرناهم والحرب قائمة، ما لم يسلموا، إذا أسلموا لا يجوز قتلهم، واضح؟ والإمام مخير إذا لم يسلموا، إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم، واضح؟ من خلاف، وبينا معنى من خلاف، يعني إيد يمنى ورجل يسرى، وتركهم ينزفون حتى يموتوا، وإن أسروا بعد تقضي الحرب بعد انتهاء الحرب لم يقتلوا، لا يجوز قتلهم. وكان الإمام مخيرا بين المني والفداء والاسترقاق، وضحنا معاني هاي المصطلحات. قال ولو أسلموا بعد الأسر، بعد أن أسرنا هؤلاء أسلموا لم يسقط عنهم هذا الحكم، هذا الحكم وهو المن والفداء أو الاسترقاق لا يسقط حتى لو أسلموا. ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، نحاول نوصله، لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه، لعله الإمام ما يقبل قتله، يريد يسترقه يجعله عبدا. قال ولكن لو بدر مسلم فقتله قتل هذا الأسير العاجز كان هدرا، دمه هدر باطل، يعني ليس فيه قصاص ولا دية. ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله، ويكره قتله صبرا، وقلنا هاي في معنى كلمة صبر خلاف شديد بين العلماء، وبعضهم استقرب أنه يعني يكتف، يقيد يداه ورجلاه تقيدان ثم يقتل، واضح؟ إذن يكره أن يقيد ويقتل، وإنما نطلق يديه ونطلق رجليه ونقتله. وحمل رأسه في المعركة أيضا مكروه، ويجب مواراة الشهيد، يعني دفن الشهيد دون الحرب دون الكافر. وإن اشتبه علينا الشهيد المسلم من الحرب الكافر، قال يوارى، يعني يدفن، من كان كميش الذكر، وضحناها. قال وحكم الطفل المسبي حكم أبويه، نفس حكم أبويه من ناحية الإسلام والطهارة. فإن أسلم أسرناه، أسرنا الأطفال مع والديهم، فإن أسلم الوالدان أو أسلم أحدهما، أحد الوالدين، تبعه الولد، الولد تابع لوالده المسلم، فنعتبره مسلما. قال ولو سبي منفردا، لو سبي الطفل منفردا ماذا نعتبره، مسلم أم كافر؟ قيل يتبع السابي، الطفل يتبع السابي في الإسلام، فالسابي مسلم، إذن هذا الطفل أيضا مسلم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.